خروج للدرس يعني حق انكم تصوفوا ولا صحيح؟ لو يكون خروج بعد يعني الصلاة بهدوء هكذا وسكينة أفضل. ربما بعضكم ما يقول الله أكبر الله أكبر. إن شاء الله أخوان كونوا على سكينة وهدوء والدرس الحمد لله. يعني أنا تأخر عمدا حتى يأتي جميع الأخوان، والحمد لله المكان واسع ما في ضيق ما في داعي الجوري هكذا. بعض الناس يستغرب يظن فيه شيء ولا حصل حادث ويظل يتفرج. صحيح والله إن شاء الله. خوضة صحيح والله ما يكون. إن شاء الله أخوان سكينة وهدوء. طالب العلم ده يكون على سكينة وهدوء.
عاد اليوم تمام.
سبحوا واستغفروا وذكروا الأذكار، وأنا إن شاء الله أتي بعد الأذكار. طيب سهل. أصحاب المسجلات الذي في الخلف يمد الذي الأمام، والأخوة الذي في الأمام انتبهوا إن شاء الله الشريط إذا كانوا يقلبون الشريط وهكذا. طيب بارك الله فيك. طيب مر أمس بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله. مر أخوانا معنا الناقض الثاني، وهو قول الشيخ رحمه الله: من جعل بينه وبين الله وسائطا يدعوهم ويسألهم الشفاعة كفر إجماعا. سبق أن من اسم شرط يا أخوان، من اسم شرط وليس فيها موصولة، ولا يجوز أن تكون موصولة لكن دلالتها على الشرط أقوى. أي نعم، دلالتها على الشرط أقوى من دلالتها على الموصول، بل لو كانت موصولة لكانت متضمنة للشرط، لو كانت موصولة فكانت متضمنة للشرط. وجواب الشرط معلوم يا أخوان، يأتي ماضي ويأتي مضارع: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له. فالأخوان بعض أخوان الدهني وقال هي اسم موصول، يجوز تكون اسم موصول لكن دلالتها على الشرط أقوى. وايش تفيد اخوان كما مر معنا؟ عموم ماذا؟
عموم جعل كل شيء غير
الله. لا عموم ماذا يا اخوان؟ عموم الدعاء ام عموم الداعي؟ ها؟ عموم الداعي. العموم هنا عموم الداعي، فسواء كان ملكا مقربا او نبيا مرسلا. طيب وقوله هنا رحمه الله: وسائط. الوسائط كما مر هي جمع واسطه، والواسطه هي كل ما يتقرب به أو ما يتوصل به إلى الشيء. والوسائط نوعان، الوسائط نوعان، سبق معنا كيف كان هذا الأمر من هؤلاء المشركين وكيف تصوروا الحالة التي بينهم وبين ربهم، وقاصوا الله على من؟ على أفراد ملوك الدنيا. وسبق أن الملوك في الدنيا إنما يتخذون الوسائط لثلاثة أمور، وهذا الكلام كله مر. بقي نجب نعلم أن المراد بالوسائط هنا الوسائط الشركية، إذ أن الوسائط نوعان، أحدهما من أنكرها كفر، والأخرى من أثبتها كفر. كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الوسائط بعضها من أنكرها كفر وبعضها من أثبتها كفر. والمراد هنا بالوسائط التي من أثبتها كفر، وهي الوسائط الشركية لا الوسائط الشرعية، إذ أن الوسائط نوعان: وسائط شرعية وهم الرسل المبلغون عن ربهم سبحانه وتعالى، إذ أن الله عز وجل اصطفاهم لتبليغ رسالاته وتبليغ دينه كما قال الله عز وجل: ورسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. الله يصطفي من ماذا يا أخوان؟ من رسله ما يشاء. الله يصطفي من ملائكته. أمام الآية التي أعرفها. طيب الشاهد يا أخوان أن الرسل هم الوسائط بين الله وبين من؟ وبين خلقه، يبلغون دين الله وما أمر الله عز وجل به وما نهى عنه وما له سبحانه وتعالى من الأسماء الحسنى والصفات العلى التي لا يستطيع الناس أن يثبتونها إلا بوحي يوحى. والله عز وجل أرسل رسله لأجل هذا الأمر، ولأجل إخراج الناس من الظلمات إلى النور، ولأجل أن يوحدوا الله عز وجل كما قال الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذه الوسائط شرعية، من أنكرها كفر، من أنكرها كفر. فمن أنكر أن الرسل هم الوسائط بين الله وبين خلقه المبلغون عن الله عز وجل، هذا يكفر، لأنه جحود للرسالات. والنوع الثاني كذلك من الوسائط الشرعية العلماء، من الوسائط الشرعية العلماء الذين هم وسائط بين من؟ بين الرسل وبين الأمة، بين الرسل وبين الناس. فالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ورثوا علما، والورثاء الشرعيون للرسل هم العلماء، الورثاء الشرعيون للرسل هم العلماء، فهم الذين يبلغون الناس دين الرسل، هم الذين يبلغون الناس دين الرسل. فالله اصطفاهم لحملة دينه كما اصطفى الرسل لحملة رسالاته، وجعل العلماء ورثة أنبيائه صلوات الله وسلامه عليهم. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذه الوسائط هي الشرعية. أما الوسائط الشركية فهي التي اتخذها المشركون بينهم وبين الله لظنهم أن الله لا يسمع دعاءهم إلا عبر الوسائط، وأن الوسائط هم الذين يرفعون حوائجهم إلى الله عز وجل، ولظنهم أنه لا يقبل الله من أحدهم صرفا ولا عدلا إلا عبر الوسائط، لأن الله عز وجل لا يستطيع أن يسمع نداء كل مناد ويقبل عبادة كل عابد. ولهذا لما دعا النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قريشا إلى التوحيد وإلى كلمة الإخلاص قال وجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. وسبق لنا أن تعجبهم لأمرين. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم دعاهم إلى أمر ما كان عليه آباؤهم وأجدادهم، ودعاهم إلى أن يتركوا ما كان عليه الآباء والأجداد، فهذا الأمر تعجبوا منه. والأمر الثاني أنهم دعاهم إلى عبادة إله واحد، وهذا الأمر عندهم منكر. كيف إله واحد يسمع نداء كل منادي ويميز بين دعوة كل داعي ويعطي كل سائل في وقت واحد وآل واحد؟ إذا لابد من وسائط تبلغ من؟ تبلغ الله عز وجل. ولهذا أخبر الله أن المشركين ما قدروا الله حق قدره. سبق هذا أخوان في كشفات في دروس مضت. فهذه الوسائط من أثبتها بينه وبين الله فهو كافر مشرك مشبه بربه بالمخلوقين ولظنه السوء بربه سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء. ما هو ظن السوء؟ أنهم اتخذوا بينهم وبين الله وسائط يبلغون الله ما يحتاجون ويرفعون حوائجهم إلى الله عز وجل ويتوسطون لهم بأن يبلغوا الزلفة عند الله عز وجل، لكن هل يستطيع أحدهم أن يباشر الرب سبحانه وتعالى؟ أبدا. إنما يكون هذا عبر من؟ عبر الوسائط. ولهذا عظم خوفهم من الوسائط وعظم خوفهم من هذه الآلهات لاعتقادهم أن لا نجاة ولا قلب نفع ولا دفع ضر إلا عبر من؟ إلا عبر هذه الوسائط، فتعلقت قلوبهم بها وعظم خوفهم منها ورجاؤهم يعني إليها، وتقربوا إليها بأنواع القرب والعبادات، لأن اعتقادهم أن هذه هي التي تبلغ من؟ هي تبلغ الله وترفع إلى الرب سبحانه وتعالى هذه الحوائج وهذه الحاجات. وإذا أراد الله بأحدهم سوء شفعت الآلهة فانقلب السوء إلى نفع، وإذا أراد أحدهم نفعا سأل هذه الواسطة وهي ترفع هذا الطلب إلى من؟ إلى الله عز وجل. ولهذا كان هذا أعظم ظن السوء من هؤلاء المشركين. قوله يدعوهم هنا يشمل نوعي الدعاء، دعاء العبادة ودعاء المسألة. وسبق الكلام على نوعي الدعاء وعلى ضوابطها وعلى الفروق التي بينها، وهذا يدل على أن اتخاذ الوسائط يكون للأمرين، لدعاء العبادة ولدعاء المسألة. وهذا ما كان عليه المشركون الأوائل، كانوا يدعون آلهتهم دعاء عبادة ودعاء مسألة، كما قال الله عز وجل عنهم في دعاء المسألة والذين يدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن يدعوهم ماذا يقول؟ لا يستجيب دعاهم، لا يسمعوا دعاهم ولو سمعوا ما استجاب لهم. فهذا في دعاء المسألة، والذي يدل على أنه دعاء مسألة قوله ما استجابوا لهم، قوله ماذا ما استجابوا لهم. وكذلك كانوا يدعونهم دعاء عبادة، كما قال الله عز وجل أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين. ما معنى تدعون؟ أي تعبدون، كما قال الأزهري وغيره من أهل اللغة. كذلك قوله سبحانه وتعالى: ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض. ألا إن ماذا هو؟ ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دونه من دون الله من أولياء إن يتبعون إلا الظن. الشاهد يا أخوان، وما يتبع الذين يدعون، ما معنى يدعون في هذه الآية؟ يعبدون. وكما قال الله عز وجل عن إبراهيم: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون. فهذه في دعاء العبادة. وكما قال الله عز وجل كذلك: قل إنني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله. أعبد الذي تدعون، ما معنى تدعون؟ أي تعبدون، كما دل عليه أول آية. إذن المشركون الأوائل الذين اتخذوا وسائط بينهم وبين الله عز وجل اتخذوهم لأجل نوعي الدعاء. ما هما نوعي الدعاء؟ دعاء العبادة ودعاء المسألة. فكانوا يدعونهم دعاء عبادة ودعاء كذلك مسألة. لأي أمر؟ هل لاعتقادهم أن هذه الآلهة تستحق العبادة استقلالا دون الله، أم لأجل أنها ترفع هذه الدعوات وهذه العبادات وتقربها إلى رب العالمين وتشفع عند الله في قبولها وفي قلب النفع لأهلها ودفع الضر عنهم؟ ما الأمر الذي اعتقدوا؟ لا شك الثاني، لا شك أنهم اعتقدوا الأمر الثاني. مما يدل على هذا قوله سبحانه وتعالى: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. فإنما كانوا يعتقدون أن هذه الآلهة هي ترفع العبادات عند الله أو إلى الله وتقربها وتشفع عند الله في قبولها ودفع الضر عن أهلها وكشف ماذا وقلب النفع لأهلها. واضح يا أخوان الكلام؟ طيب، قوله ويسألهم الشفاعة هنا من باب عطف الخاص على العام. ويسألهم الشفاعة من باب عطف الخاص على العام، لأن السؤال أحد أنواع الدعاء. السؤال أحد أنواع الدعاء، فكل سؤال دعاء ولا عكس. كل سؤال دعاء ولا عكس. مما يبين هذا أن الدعاء كما أقسامه نوعان: دعاء عبادة ودعاء مسألة. ودعاء المسألة هو ماذا؟ الطلب بصيغة الدعاء السؤال لقلب نفع أو دفع ضر عن الداعي. وقوله يسألهم هذا يدخل فيه ماذا؟ دعاء المسألة، فهو من باب عطف الخاص على العام. قالوا يسألهم الشفاعة كفر إجماعا. أما كونه كافر بالإجماع فقد نقل شيخ الإسلام وغير واحد من أهل العلم إجماع المسلمين على أن المتخذ الوسائط بينه وبين الله كافر بلا خلاف. والأدلة من كتاب الله عز وجل كثيرة جدا على كفر هذا المتخذ، منها قوله سبحانه وتعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. سماه الله عز وجل ماذا؟ كافرا. لأجل ماذا؟ اتخاذ وسائط بينه وبينه سبحانه وتعالى. وقال عز وجل: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل تنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. سمى الله عز وجل فعلهم هذا ماذا؟ شركا، لأنهم اتخذوا وسائط بينهم وبين الله عز وجل. والآيات كثيرة جدا في بيان كفر وشرك من اتخذ وسائط بينه وبين الله. ونرجع إلى قوله يسألهم الشفاعة، نقول قولة يسير يا أخوان في مجال الشفاعة لأنها من الأمور المهمة. فالشفاعة يا أخوان لا تتحقق إلا بأربعة أركان. الشفاعة لا تتحقق إلا بأربعة أركان. قال عندنا في الموت سأل أخوان قوله يتوكل عليهم، يعني هذا اختلاف في النسخ، وإلا عندنا الشفاعة هنا. هذه نسخة معتمدة الذي نقرأ فيها هي نسخة معتمدة صورتها من الدرس السنية، وإلا هذا في اختلاف النسخ في بعض النسخ. طبعا الشفاعة لا تتحقق إلا بأربعة أركان: الركن الأول الشفاعة نفسها، والركن الثاني الشافع، والركن الثالث المشفوع له، والركن الرابع المشفوع عنده. أربعة أركان تتحقق منها الشفاعة: الأول الشفاعة نفسها سيدي تعرفها، والثاني الشافع وهو ماذا يقال فيه الشافع والمشفع، والثالث المشفوع له والرابع المشفوع عنده، الرابع المشفوع عنده. فأما الشفاعة معناها لغة هي ضد الوتر، مأخوذة من الشفع الذي هو ضد الوتر. وسميت الشفاعة شفاعة لأن الشافع صيرها بعد أن كانت وترا شفعة، حيث ضم طلبه وطلب المشفوع له عند المشفوع عنده. أوليس أخوان المشفوع له صاحب طلب، الذي يريد أن يشفع له هو صاحب طلب يريده بالمشفوع عنده، لكن لضعفه وعدم معرفته بالمشفوع عنده اتخذ له ماذا؟ شافعا يشفع له عند المشفوع عنده. فأخذ الشافع طلبه وطلب المشفوع له وضمهما فصارا شفعا، وذهب بهما واتجه بهما إلى من؟ إلى المشفوع عنده، فصارا بعد أن كان وترا صار ماذا؟ شفعا. فلهذا كانت أصل الشفاعة الضم، كان أصل الشفاعة ماذا؟ الضم، لأن الشافع صيرها شفعا بعد أن كان وترا. كيف صارت شفعا؟ حيث ضم طلبه وطلب المشفوع له فضمهما فصار شفعا، واتجه بهما إلى من؟ إلى المشفوع عنده. هذا معناه أخوان في اللغة. ولا معناه في الشرع هي التوسط للغير في قلب منفعة أو دفع مضرة، التوسط للغير في جمع في قلب منفعة أو دفع مضرة. وهي نوعان، أحدهما شفاعة دنيوية، والقسم الثاني شفاعة أخروية. الشفاعة نوعان، القسم الأول شفاعة دنيوية، والقسم الثاني شفاعة أخروية. فالشفاعة الدنيوية كذلك قسمان، القسم الأول شفاعة حسنة، والقسم الثاني شفاعة سيئة. القسم الأول شفاعة حسنة، والقسم الثاني شفاعة سيئة. ذكرهم الله عز وجل في كتابه، حيث قال سبحانه وتعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها. فهاتان شفاعتان دنيويتان، أحدهما حسن والأخرى سيئة، أحدهما حسنة والأخرى سيئة. والقسم الآخر وهو الشفاعة الأخروية، هذه تكون على أربعة أنحاء. الشفاعة الأخروية تكون على أربعة أنحاء. الأول أن يطلبها من الله عز وجل، أن يطلبها الإنسان الحي الذي في هذه الدنيا من ربه سبحانه وتعالى، كأن يقول: اللهم إني أسألك أن تشفع في نبيك محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم القيامة. هذا أمر مطلوب وجائز، هذا أمر مطلوب وجائز. القسم الثاني أن يسألها في هذه الدنيا من حي حاضر، أن يسألها في هذه الدنيا من حي حاضر. وهذه على قسمين، هذه على قسمين: الأول أن يسألها ممن هو أهل لها، والثاني أن يسألها ممن هو ليس أهل لها. القسم الأول أن يسألها ممن هو أهل لها، والقسم الثاني أن يسألها ممن هو ليس أهل لها. فالأول الذي هو أهل لها أن يسألها من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا انقطع لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد مات، هذا انقطع لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد مات. أما أن يسأل الصحابة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا كان أمرا جائزا. مثاله ودليله حديث أنس لما جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت: يا رسول الله، خويدمك أنس ألا تشفع له عند الله يوم القيامة؟ قال: أنا فاعل، قال أنا فاعل. فهذا جائز، سألتها أم سليم من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هو حي حاضر وهو أهل لها. لماذا؟ لأنه هو الشافع المشفع يوم القيامة، لأنه هو الشافع المشفع يوم القيامة. والثاني أن يسألها ممن هو ليس أهل لها، كأن يسألها الآن الإنسان من أحد الصالحين أو أحد الطالحين، سواء من صالح أو من طالح. فهذا لا يجوز، هذا الأمر لا يجوز، ولا يقاس أحد برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأمور: منها أن هذا السائل الشفاعة من ذاك الحي الحاضر قد جزم بأن هذا الحاضر المسؤول من أهل الجنة، لأن ما يكون الشافع إلا أعلى درجة من من؟ من مشفوع له. أوليس الشافع أعلى درجة من مشفوع له؟ ولا يمكن أن يسأل شافع أحد أهل النار أن يشفع له، إنما يسأل ماذا؟ ممن نجا من العذاب والهوان في يوم القيامة أن يشفع له بأن يكون لاج مثله. فهذا جزم وقطع منك أيها السائل لهذا المسؤول بأنه من أهل الجنة، كذلك قطع منك على أنه يكون من أهل الشفاعة وما يدريك أنه يكون من أهل الشفاعة، كذلك قطع منك أنك أنت من أهل الشفاعة وما يدريك أنك من أهل الشفاعة، وهذا مصير منك على الحكم عليك وعليه بأن تموت على الإسلام. وهذا كل هذا أخوان أمور غيبية لا يستطيع الإنسان أن يجزم بها، ولهذا كان هذا لا يجوز، وكان خاصا بمن برسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم للأدلة المتواترة بأنه الشافع المشفع. هذا القسم الثاني أخوان. والقسم الثالث أن يسألها يوم القيامة من الأنبياء من حي حاضر، وهم من أخوان الأنبياء، كما سألها أهل الموقف من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، وكل أحد أحال إلى الآخر إلى أن انتهى الطلب إلى سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقام وشفع لأهل الموقف، هذا جائز. والأمر الرابع أن يسألها من ميت أو غائب، أن يسألها في هذه الدنيا من ميت أو غائب، فهذه شرك أكبر وخروج عن الدين. هذا هو شرك أكبر وخروج عن الدين لأمور. الأمر الأول أن الشفاعة طلب كما مر معنا الآن، أنها ماذا؟ سؤال وطلب، والسؤال يا أخوان لا يصحبه إلا ماذا؟ خضوع وذل وانكسار وغيرها من توابع السؤال. وكما سبق معنا في دروس مضت أن سؤال الميت أمرا كان في الحياة يقدر عليه، وسؤال هذا الأمر بعد الممات يعتبر ماذا؟ يعتبر كفر وشرك أكبر، لأنه أنزله منزلة ماذا؟ من يقدر على كل شيء، ومن يسمع كل نداء، ومن يعطي كل سؤال، فهذا ينزل حكمه حكم ما لا يستطيع على شيء. واضح يا أخوان؟ سؤال الميت أمرا كان في الحياة يستطيع عليه، لكن سؤله بعد الممات هذا السؤال ينتقل في حكم ماذا؟ في حكم الأمر الذي لا يقدر عليه هذا الميت. كما يسأل الحي أن ماذا ينزل له مطر أو يهديه إلى الصراط المستقيم أو يأتيه بالولد، فهذا السؤال حكمه كمن سأل هذه الأمور. فسؤال الميت أمرا بعد الممات سواء كان يقدر عليه في الحياة أو لا يقدر عليه، فما حكمه؟ شرك باتفاق. نقله ابن ماذا؟ ابن عبد الهادي في الصار المنكي، قال اتفق المسلمون على أن النصراني إذا جاء إلى مريم عليه السلام يعني بعد الممات وقال يا أم المسيح اشفعي لنا عند الإله، قال كفر إجماعا باتفاق المسلمين، ولو سألها في الحياة أن تشفع له عند الله لجاز، لو سألها في الحياة أن تشفع له عند الله لجاز، لأن ماذا ستفعل؟ ستدعو الله عز وجل أن يشفع ماذا؟ أن يغفر له أو أن يهبه سؤاله. فإذا أخوان الأمر الأول مما يدل على كفر وشرك سائل الموتى والغائبين الشفاعة أنه أنزلهم منزلة ماذا؟ أنه طلبهم، والطلب عبارة ماذا؟ عن عبادة وعن خضوع وذل واعتقاد أن هذا الميت يسمع ويجيب ويعطي ويمنع وله تصرف في الكون، وقد سمى الله عز وجل هذا الفعل كفرا، فقال سبحانه وتعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كان لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، سماهم الله ماذا؟ كافرين، وماذا دعاهم؟ دعاهم كافرين، وحكم عليهم بأن هذا الفعل ماذا؟ عبادة، حكم عليهم أن هذا الفعل عبادة. كذلك يا أخوان الشافع أوليس مؤثر في إرادة المشفوع عنده؟ الشافع مؤثر في إرادة المشفوع عنده، فلو أراد الشافع أو المشفوع عنده الضر بالمشفوع له ثم أتى الشافع وشفع لغير هذه الإرادة، لغير هذه الإرادة، لا سيما وإن كان ذا جاه ومنزلة رفيعة عند من؟ عند المشفوع عنده. والمشركون كانوا يعتقدون أن لآلهتهم منزلة عظيمة وجاه عظيم عند الله، وأنهم يؤثرون في إرادة الله عز وجل، فإذا أراد الله ضرا بهم شفعت الآلهة وصيرت هذا الضر ماذا؟ أو ضر نفعا، وهذا لا شك يكون ماذا يا أخوان؟ كفر وشرك، وكذلك جعل هذا ماذا الواسطة مشاركة لله عز وجل في قلب النفع أو دفع الضر، إذ أن الشافع مؤثر على المشفوع عنده ومغير لإرادته، فكأنه يملك هذا الأمر معه، فكأنه يملك هذا الأمر معه، فكان هذا الأمر كفرا وشركا وخروج عن دين الله. واضح يا أخوان؟ هذه الأوجه وغيرها مرت معنا واستأتي إن شاء الله إذا يسر الله بدرس، أن هذه الطلب الشفاعة من الأموات أو الغائبين يعتبر كفرا وخروجا عن الدين بلا خلاف بناء العلم لهذه العلل ولهذه الأمور. إذن هذه أربعة أنحاء يا أخوان وأربع اتجاهات في الشفاعة الأخروية، وسبق معنا يا أخوان شروطها في كشف الشبهات. طيب إلى هنا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.